أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في شرح المتن وإيضاحه لحقيقة الوجوب الكفائي، وأنه يختلف عما قيل من الوجوه الأربعة المتقدمة، بالخصوص أنه كاف في تبيان الخصيصة الأخيرة للوجوب الكفائي، وهي هذه الخصيصة الأخيرة أن الوجوب الكفائي حتى لو سقط بالتعذر عن المكلف، إلا أنه يجب عليه السعي بأي نحو من الأنحاء من أجل تحقيق الامتثال من قبل الغير، بينما لا نجد هذه الخصيصة تتكفل الوجوه الأربعة بها. ولذلك يقول يحفظه الله: الأولى أن يقال أن الوجوب الكفائي هو التكليف لكل فرد بالماهية، لكن لا بنحو أن يكون تكليف الفرد بالماهية يباين التكليف الذي كلف به الفرد الآخر، معي؟ بل هو نفس ذلك التكليف الذي كلف به الفرد الآخر، نعم. ولذلك يقول: لا بنحو يقتضي تكليف الفرد بفرد يباين ما كلف به الفرد الآخر. فإذا طلب منا ماهية الغسل، نحن جميعا وجه الله لنا الخطاب: غسلوا الميت. فما معنى هذا الخطاب؟ أن الخطاب هو طلب لكل فرد منا بإيجاد ماهية الغسل، لكن لا بنحو أن يكون طلب إيجاد ماهية الغسل من لدني أنا يباين إيجاد ماهية الغسل من كائن، بل بنحو واحد، معي؟ ولذلك يكمل المتن بقوله: بل بنحو يقتضي وجود الماهية المقابل لعدم هذه الماهية، أي أوجد الغسل لهذا الميت المقابل لعدم غسل. هذا هو المراد، وهذا هو الغرض الداعي لتوجيه الخطاب للمكلفين بالوجوب الكفائي. ولذلك يقول المتن: عندما نعي هذا التعريف سوف يتضح لنا أن الوجوب الكفائي لا يختلف في السنخ عن الوجوب العيني كما قال الأخوان، ولا يحتاج إلى التقييد كما هو الحال في الوجه الثاني الذي نسب إلى الكمباني، ولا أيضا الخطاب يتوجه معي أو ولا يختلف من ناحية المكلف، أن يكون المكلف هو صرف الوجود، أما بنحو ماذا؟ صرف الوجود المطلق أو صرف الوجود المردد كما هو الحال في الوجهين عن النائين والسيد الخوئي يرحمهما الله. بل الاختلاف كما يقول الماتن في المكلف به، ما معنى الاختلاف في المكلف به؟ بمعنى أن المكلف به في الوجوب العيني يراد مني أنا في الوجوب العيني أن أصلي صلاة تناقض عدم تلك الصلاة معي، أما في الوجوب الكفائي الموجه إلينا جميعا يراد منا إيجاد ماهية الغسل المناقض لعدم الماهية وليس المناقض لعدم الفرد، انتبهنا، هذا هو الفارق. ولذلك يقول الفارق الثاني أننا نلحظ أن الوجوب العيني لا بد أن يقوم به الفرد ليسقط، بينما الوجوب الكفائي يسقط إذا قام به بعض الأفراد، وهذا معنى أنه لا يشترط المباشرة من قبل كل فرد للقيام بالوجوب الكفائي، بل يكتفى أن يقوم به بعضهم. ثم أوردنا بعض الإشكالات على بيان المات. الإشكال الأول أن هذا التوجيه ممتنع، وذلك أن وحدة المكلف به وهو الغسل تمنع من تعدد التكليف، لأن افترضنا أن هناك تكاليف متعددة وجهت لجميع المكلفين، صح أن هذه التكاليف لإيجاد الماهية المناقض لعدم الماهية. ثم قلنا وتعدد المكلف أنا وأنت وذاك وذياك وتلك وهي، كثر نصرنا كلفنا بإيجاد الغسل، تعدد المكلف المفروض أن يمنع من وحدة التكليف. أجبنا على هذا الإشكال، لماذا؟ لأننا قلنا إن التكليف هو إضافة كما تقدم بين المكلف وهو المولى والمكلف به وهو ماذا؟ الغسل بعد ماذا؟ والتكليف، عرفنا؟ بين المكلف المولى والمكلف به وهو الغسل والمكلف، هذه أطراف ثلاثة. لكن من الظاهر كما أوضحنا أكثر من مرة لا نعتبر وجود تعدد لأطراف الإضافة، بل يختلف التكليف باعتبار تعدد أطراف الإضافة، لكن مو شرطا يتعدد يصبح أطراف الإضافة كثر. وعلى هذا الأساس قال الماتن يحفظه الله، من خلال ذلك يمكن أن نقول الثواب يتعدد، يعني أن يكون لكل منا الذين اشتركنا في غسل الميت له ثواب، وإن كان سوف يأتي في تذييل للماتن هذا اليوم له إشكال على هذا المطلب، بس يقول يمكن أن نتصور قبول هذا المطلب، أن يكون لكل فرد اشترك في غسل الميت له ثواب، باعتبار أن التكليف وجه للجميع، فإذا اشترك الجميع استحق كل واحد منهم ثوابا. وهكذا أيضا لو عصى الجميع يستحق كل واحد منهم عقابا. فإذا دفعنا هذا الإشكال الأول، عرفنا الإشكال الأول امتناع ذلك الكلام الذي أورده الماتن باعتبار أن وحدة المكلف به تمنع من تعدد التكليف، وبعد تعدد المكلف يمنع من وحدة التكليف، أجبني، باعتبار أن تعدد اختلاف أطراف الإضافة لا يشترط فيها التعدد بهذا النحو الذي يمنع. أما الإشكال الثاني فقلنا إذا كان الخطاب لنا جميعا بعضنا قطعا عاجز معي، وهذا معنى إذا أنا مكلف فيكون تكليفي بفعلي وبفعل الغير، وبما أني لا قدرة لدي وعندي على فعل الغير فأكون قد كلفت بغير المقدور. قلنا هذا الإشكال أيضا يندفع، لأنه ما هي الضابطة في التكليف بالمقدور؟ أنت لو كان للتكليف طرفان، أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، فتعتبر كلفت ماذا؟ بالمقدور، باعتبار أن أحد أطراف التكليف هو مقدور لك. ولذلك يقول ومثل هذه الدعوة في الطرد وعدم الورود وعدم الإشكال امتناع تكليف الإنسان بين فعله وفعل غيره. لماذا؟ لخروج فعل الغير عن قدرته. فإذا كنت أنت مكلف بأن تجعل الغير يفعل كما تصورنا وهو عاجز وأنت عاجز عن جعله يفعل، فمعنى أنك كلفت بغير المقدور، فإذا يسقط تفسير الماتن في إيضاحه وشرحه لحقيقة الوجوب الكفائي. نقول كلا، لا يرد هذا الإشكال، باعتبار أنه إذا كان أحد الأطراف مقدورا للمكلف حتى وإن كان بعض الأطراف الأخرى غير مقدورة للمكلف فيصبح المكلف قد كلف بالمقدور. ثم ترقى الماتن ببيان أنه من قال لكم أن إذا كان كنت أنا غير قادر على فعلك، صح أنا غير قادر على جعلك تفعل لأن لا طاقة لي على ذلك، قدرتك منوطة بك كما أن قدرتي منوطة بي، ولكنني أنا قادر على جعلك أن تفعل بنحو غير مباشر وهو إحداث الداعي لديك، لأنني أنا ماذا أستطيع أن أنصح أن أعظ أن أوجه أن أشرح بما يؤدي إلى امتثالك، فيصبح التكليف المناط بك لدي قدرة على جعلك تنبعث نحوه وتأتي به، وبذلك أصبح ماذا؟ قادر على إحداث الفعل من قبلك. يقولوا على هذا صححنا الإجارة، لهذا الوجه صححنا الإجارة، أنا يجوز لي أن أكون أجيرا للغير حتى وأن كنت غير قادر على الفعل. لماذا؟ لأن بإمكاني أن أؤجر ما استؤجرت به على الغير القادر على الإتيان به. خلاصة، انتهينا إلى هذا المطاف، أن التفسير الذي أورده الماتن لا غبار عليه ويمكن أن يكون تفسيرا للوجوب الكفائي. هنا هذا اللي وعدناكم به آنفا. خلاصته الماتن يقول، ولعلنا أشرنا إلى هذا المطلب في تأذيل تقدم، لكننا نريد أن ننصص عليه من قبل الماتن. خلاصة هذا المطلب يقول الماتن: لا يبعد في مثل الوجوب الكفائي أن نقول بأن الجميع يشترك في الثواب. إذا أتى به واحد من المكلفين استحق هذا الآتي بالتكليف للثواب وحده، وإن جاء به الجميع اشترك الجميع في الثواب. عرفنا؟ الآن كلفنا نحن جميعا بتغسيل الميت، فاشتركنا بأجمعنا لتغسيله. المفروض كم لتغسيل الميت؟ 100 حسن، ونحن 10، فلكل منا 10 حسن. عرفنا؟ مو معنى أن كل واحد منا راح يستحق 100 حسنة معي، بل الجميع يشترك في تلك الحسنات المعدة والمجعولة لمن امتثل ذلك الوجوب الكفائي. أما إذا أنا أتيت به وحدي شمرت عن ساعدين وذهبت إلى المغتسل وغسلته وكفنته وحنطته وصليت عليه وحملته ودفنته، 100 حسنة تكون لي وحدي، باعتبار أن لا شريك لي في تغسيله وتكفينه ودفنه وتحنيطه، فسوف أستحق الثواب وحد. الخلاصة يقول الماتن: لابد أن نلتفت إلى حيثية هامة. نحن ندرك وجود فرق بين تكليفنا بالصلاة الواجب العيني وبين تكليفنا بغسل الميت الواجب الكفائي. نجد فرق أن استحقاقنا للثواب على الصلاة يختلف عن استحقاقنا للثواب على غسل الميت، فذاك يعني فعلنا للصلاة يستحق عليه كل فاعل حسنات معدة مثوبة وآجز لمن صلى، أما هذا فعليه 100 حسنة، إن اشترك فيها 2 حصل كل واحد على 50، 3 قسمت الحسنات بينهم بالسوية. جاء بالغسل 1 استحق جميع الحسنات، فإذا هناك فرق في استحقاق الثواب بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني. عرفنا؟ بل الماتن يترقى ويقول: لا ننظر إلى بعض كلمات الأصوليين بأنه إذا جاء الجميع بالتكليف فالجميع يستحقون الثواب. مو معنى قول الأصوليين أن الجميع يستحقون الثواب يعني كل واحد راح يستحق 100 حسنة، لا لا لا، يعني الجميع يشترك في 100 حسنة. تبانا؟ اي. وهكذا الحال ايضا في العقاب. ما معنى هكذا الحال في العقاب؟ لو ان ترك غسل الميت دفنه بلا غسل بلا تغسل عليه ماذا؟ 100 سيئة يوضع، 100 وزر على من ترك هذا العمل، لكن التارك كان الجميع معذور، ساقط عنه التكليف لبعده. هذا مات في مكان لا يوجد فيه إلا شخص واحد، والجميع يعني بمسافات بعيدة جدا، بحيث يتعذر عليهم غسله. قام هذا اللي عنده، اللي بإمكانه أن يغسل هذا الميت لقربه منه وتوفر الوسائل لديه، تركه ودفنه بلا غسل. معي؟ هذا عليه كم وزر؟ 100. لكن احنا الآن كلنا مات هذا، وعلينا أن نغسله. قلنا يلا احنا مشغولين، وهذا الزمان احنا الإنسان مشغول بأمور أخرى، خلنا ندفن يلا، رحمة ربة تتولى. فدفننا، الجميع يشترك في 100 الوزر، عرفنا؟ 100 لكل واحد وزر، واحد من 100 وزر، عرفنا؟ لكن يقول هذا الكلام لا يخلو من إشكال، وإن كنا نقبله في الظاهر، لكن في إشكال. ممكن الواحد يشكل عليه بالخصوص في مسألة العقاب، مسألة الثواب، يقول قد لا يرد عليه إشكال. يعني إذا كان قد أعد الباري تبارك وتعالى 100 حسنة واشترك 110، تتوزع الحسنات عليه، بس مسألة العقاب من قال أن الجميع يشترك في العقاب؟ فلعل لكل واحد من باب التغليظ 100 وزر، لأن الله يريد ماذا؟ أن يردع غير هؤلاء بهم، لئلا يجترئ أحد على ترك التكليف لعل. لكن يقول إحنا ما نريد أصلا ندخل في هذا البحث. ليش؟ لأن مسألة الثواب والعقاب بيد مالك أسباب، بيد الله تبارك وتعالى. إحنا شو يخصنا من أن الله يعطي 100 حسنة أو يعطي أو يجعل 100 وزر؟ لا دخل لنا بذلك. الله من أطاعه استحق المثوبة، ومن عصاه استحق العقوبة، دون أن ندري بأن مقدار الثواب كم هو ومقدار العقاب كم هو، لأن هذا وظيفة، أمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ونحن لا نعلم ماذا يجعله الله للمكلفين من الثواب، وماذا يقدر عليهم ولهم من العقاب. بالخصوص أن هذا الأمر وإن لم يقله الماتن، المسألة تتدخل مو بمسألة فقط التكليف هذا وحده، التكاليف يرتبط بعضها ببعضها الآخر. معي؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مسألة ترجع إلى ماذا؟ ثقل وخفت الموازين. ولذلك يقول: والأمر سهل لعدم تعلق ذلك بمقام العمل، بل هو وظيفة المولى جل وعلا الذي لا يخفى عليه مقدار الاستحقاق. ومع ذلك قد يستحق الإنسان العقاب، لكن الله لا يعاقب، عرفنا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. يعني أنا عملي ما له داخل، أنا مجرد أطيع الله، أنا قد لا أنظر إلى الله الله شقد يعطيني. الآن إحنا إذا ذهبنا إلى تغسيل الميت، نلاحظين كم كل واحد بيحصل من عندنا، نلاحظ امتثالنا للتكليف الإلهي معه، هذا هو الملحوظ. أنا أريد أن أؤدي التكليف المناط بي والمتعلق بذمتي. لا، يعني الكثير من الناس لا يلحظ كم سيحصل عليه من الثواب. في الأحايين النادرة أنا عندما أتشجع إذا سمعت بأن مثلا صلاة الجماعة في بعض المستحبات لها من الأجر كذا، شوف يصير نوع من المحفز لدي. ولا في كثيرها، ولا في كثير من الأحيان أنا لا أنظر في مقام امتثالي للتكليف إلى ما يترتب على التكليف من ثواب معي. هكذا ثم يبين الماتن يحفظه الله. نعم نعم، في بعض الأحيان ينظر للعقب بس ما ينظر أن الله سيعاقبه بأي مقدار، لا ينظر، يضع عليه 100 وزر أو يضع عليه 50، ما ينظر، هو يخاف معه كما ترون فيه. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، عقاب الباري تبارك وتعالى. فكيف به الواحد إذا ما يقدر العقاب البسيط في الدنيا، أنت تشوف قد تفر منه كما يقول أمير المؤمنين، أتجزع من كذا ولا تجزع من كذا، النار اللي ها. اصلا إيه نعم، هذا هو ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. تقول هل يمكن؟ ممكن تتكلم هل يمكن، قل ممكن. هذا كلام ثاني، هل للجميع يمكن؟ تقول هل يمكن، السؤال يختلف، هل للجميع يمكن؟ ممكن لبعض الناس، نقول في كثير من الأحيان هذا واضح، حتى في غير أمير المؤمنين بأن الكثير من الناس لا ينظرون إلى مسألة الثواب، ينظر يريد يخلص نفسه فقط من أصل العقاب، لا من أن العقاب شديد أو خفيف أو 100 وزر أو كذا، بس يريد أنه يقول أنا الحمد لله. نعم، حتى لو ما في ذهن الله راح يعطيه عند ارتكاز، الله راح نعم أكرم من عبده معي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي مشيا تقربت إليه هرولة. نعم موجود هذا كرام الإلهي واسع، هذه كلها كنايات، تعبيرات كنائية، لكن في الغالب الإنسان لا ينظر فيها هذه الأشياء كم هي وكم مقدارها، أنا آتي وخلص، هذه أمور ترجع إلى الله تبارك وتعالى. نعم، هنا تنبيهات، الماتن يجعل هذه التنبيهات تتم لبحث أو لمباحث الوجوب الكفائي. التنبيه الأول يقول فيه أن الوجوب الكفائي كما أوضحنا فيما تقدم تارة يكون مع وحدة الغرض ذاته، مثل غسل الميت ترتب على غرض واحد معي، فنريد ماذا؟ إيجاد الماهية من دون دخل لخصوصيات أفعال المكلف، فأقول لك ماذا؟ غسلوا الميت أيها المؤمنون، صح؟ هنا غرض واحد، وأخرى يكون مع تعدده بعدد أفعال المكلف معي؟ لكن من الواضح أن بعض المكلفين ليس الكل يتحقق به الغرض على البدل، يعني إذا اشترك جماعة تحقق منهم الغرض، لكن لو ترك الجميع أثم الجميع وفات ذلك الغرض. مثل ماذا؟ كالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في سبيل الله، وطبعا هنا الجميع هذا خطب بهذا الخطاب، والغرض ماذا؟ لا يتحقق إلا من بعض على سبيل البدل، لاحظنا؟ أي لابد أن يشترك أكثر من مكلف، لكن هذا الغرض البدلي اللي يتحقق من مجموعة من المكلفين، يقول تارة هؤلاء المكلفون عندما يريدون أن يأتوا بالتكليف. فالخطاب الإلهي يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في سبيل الله حتى يحافظ الباري على غرضه، أو فلنقل المولى أعم من الباري، حتى المولى العرفي إذا كان الغرض لا يتأتى إلا من مجموعة من الناس، حتى يحافظ على غرضه، لأنه يريد أن يحافظ على غرضه يوجه الخطاب إلى يقتضي حفظ هذا الغرض، وهو حفظ مثلا بيضة الإسلام، فيتوجه الخطاب لكل الناس فيكلف الكل بتحصيله، بتحقيق أحد أفعال المكلفين على البدن. لكنه شنو، من المعلوم أن الهدف هو حفظ بيضة الإسلام. فإذا قام 1000 مقاتل يجاهد في حفظ بيضة الإسلام وتأتى بهم الغرض، خلاص سقط عن جميع، عن بقية الأمة الإسلامية بأجمعين. وفي بعض الأحيان كما نعلم يتأتى الغرض من فرد واحد، فرد واحد، مثل شنو، تغسيل ميت الذي ذكرناه. خلاصة أن الغرض تارة يتأتى من بعض المكلفين، وأخرى لا يتأتى إلا من جمع من المكلفين. والخطاب يتوجه إلى جميع المكلفين في الحالين، ولكننا نعرف الفرق بين الصورتين، بين صورة يا أيها المؤمنون غسلوا الميت، وبين صورة يا أيها المؤمنون جاهدوا في سبيل الله. معي؟ أي. نعم. ما هو الفارق بين هذين التكليفين؟ يا أيها المؤمنون غسلوا الميت، ويا أيها المؤمنون جاهدوا في سبيل الله. نريد أن نلفت الانتباه إلى حيثية دقيقة بين التكليفين. نلاحظ أن التكليف الأول يمكن أن يقوم به فرد واحد، أما التكليف الثاني بالرغم من كونه كفائيا إلا أنه في العادة، عليكم السلام، في الأعم الأغلب لا يمكن أن يتأتى من قبل، نعم، من قبل شخص وحده، لا بد أن يشترك فيه جمع من المؤمنين ليتأتى إليهم الحفاظ على بيضة الإسلام. نعم. ولذلك يقول الماتن الضرب الثاني أو النوع الثاني من التكليف، التكليف يكون في حق كل واحد عينيا لكن مقيدا بعدم امتثال غيره، واللازم من ذلك أنه مع تعذر الامتثال على أحدهم، العفو. إذا كان نمط التكليف هو أشار إلى ضربين آخرين، عندنا بعض التكاليف كما أشرنا في الوجوب الكفائي، بعض أنحاء التكليف من الوجوب الكفائي لا بد أن يسهم المكلف حتى إذا كان عاجزا، هو لا بد أن يسهم في جعل الغير يمتثل ذلك التكليف. وعندنا بعض أنماط التكليف لا يجب على المكلف في حال سقوط التكليف عنه بعذر أن يسهم في جعل الآخرين يمتثلون إلا بدليل خاص. الآن نبين مثالين. لاحظوا الأمر بالمعروف هو وجوب شنو؟ كفائي، وجه للجميع، وغسل الميت، غسل الميت أيضا وجوب كفائي. طيب الآن لو تعذر علي تغسيل الميت، أنا متعذر لدي، بس كما أشرنا فيما تقدم يجب علي أن أنبه الغير على أهمية وضرورة غسل ذلك الميت. أما الأمر بالمعروف سقط عني الأمر بالمعروف، فهل يجب علي أن أنصح الآخرين بضرورة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الآن في هالمورد هذا، في هالمورد الخاص، قد يقال في مثل هذه الموارد أنه لا يجب على المكلف في حال سقوط الأمر بالمعروف لعذر من الأعذار، مثل أن يكون هؤلاء الذين يقترفون المنكر لا يتأثرون بنصحه ولا يرعون بتوجيهه، لكن أيضا ماذا؟ لا يجب عليه أن يأمر الآخرين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلا إذا ورد دليل خاص معي؟ أما في مثل غسل الميت فلعل الأدلة تشمل أن عند سقوطه عنك لا بد أن تسهم بشكل أو بآخر في توجيه الغير إلى أداء هذا الواجب. والخلاصة أن أنماط وضروب الواجب الكفائي تختلف، ففي بعضها لا بد أن يقوم به المكلف مع الآخرين حتى يسقط عنه كالجهاد في سبيل الله، وفي بعضها الآخر يتمكن واحد من المكلفين من الإتيان بالواجب الكفائي، وفي بعضها عند سقوط التكليف لتعذره يجب عليه أن يسهم بأي شكل من الأشكال في جعل الغير يأتي به، وفي بعضها الآخر لا يجب عليه ذلك إلا أن يرد دليل خاص. طيب، التنبيه الثاني أو الأمر الثاني الذي يبينه الماتب هو، لاحظ، الوجوب الكفائي يختلف عن الوجوب العيني في حيثية هامة. ولنلحظ الآن غسل الميت الذي هو مورد مثال لنا والصلاة. إذا أنا الآن أتمكن من تغسيل الميت ولكن دون فقط بالغسلات الثلاث بالماء القراح، لأن عندي تحسس من صدري والكافور، أتضرر لو مزجت الماء بقليل منهما، فأنا قادر على تغسيله لكن بالكيفية التي لا تحقق الامتثال المطلوب. أما الصلاة أيضا أنا قادر على الإتيان بالصلاة ولكن بطهارة ترابية، في حال تعذر الطهارة المائية في الصلاة يجب علي أن أصلي بالطهارة ترابية، لكن في حال قدرتي على تغسيل الميت بماذا؟ تغسيل الميت بالماء القراح وحده، بمعنى أنني لا أحقق المطلوب، الأغسال الثلاثة لا تتحقق المطلوبة لدي، فهل يجب علي أيضا نقول التكليف هذا بحقي منجز؟ يقول لا، التكليف هذا يسقط بشكل كلي، إما أن أستطيع أن أغسل إذا كان الغير قادر على تغسيله بالشكل المطلوب بالأغسال الثلاث المطلوبة شرعا، وأنا عاجز عن تغسيله بالأغسال الثلاث المطلوبة شرعا، فعند تعذر التغسيل الكامل لدي يسقط عني بشكل كلي ويتوجه إلى الغير القادر على أداء التكليف بالنمط والشكل المطلوب. انتبهنا إلى هذه الحيثية؟ لكن في الوجوب العيني لا يسقط، لأن له بدل، يعني بمعنى أن في حال تعذر أداء التكليف لدي بالطهارة المائية تنتقل الوظيفة إلى الطهارة الترابية بشكل طبيعي، أما في الوجوب الكفائي لا تنتقل الوظيفة إلى البدل معي إلا في حالات نادرة كما إذا فقد السدر والكف عند الجميع، فهنا يصير ماذا؟ لأن يفقد التغسيل هذا الشرطان المطلوبان ينتفيان عن الجميع مو عن بعض المكلفين. وهذا أيضا من الفوارق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، أنه في حال تعذره لا يسقط الوجوب العيني بل تنتقل إلى الوظيفة إلى بدله، أما الوجوب الكفائي فيسقط بالنسبة للمكلف هذا ولكن وينتقل الوظيفة إلى غيره. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.